إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي دائم لا يموت ابدا بيده الخير واليه المصير واشهد ان مشركنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد ايها الاحبه الكرام لقد استقبلنا شهر رمضان شهر النور والبركات وشهر القران والاحسان شهر تفتح فيه ابواب الجنان وتغلق فيه ابواب النيران وتصفد فيه مرضه الشياطين وينادي مناد من قبل الله تعالى يا بادي الخير اقبل ويا بادي الشر اقبل فيا عباد الله لقد مضى من رمضان اربعه ايام هل تغيرت قلوبنا في هذه الاربع ام ما زالت القلوب على ما هي عليه من قسوه وزفوه وبعد عن الله جل وعلا وان كانت القلوب كما هي ولم تتغير الى الان فاغلو بنفسك واغلق عليك باب بيتك وابكي على قلبك فان قلبك قد نام فان القلب ان لم يتاثر بايات الله وان لم يتاثر باحاديث رسول الله وان لم تسكن العين خوفا من الله كان ذلك دليلا على موات القلب وقسوته واذا مات القلب فلا فائدة فيك أيها الأخ الكريم. ولذلك أيها الأحبة الكرام الله جل وعلا شرع لنا الصيام لحكمة عظيمة وبالغة. شرع لنا الصيام من أجل أن نتقي ومن أجل أن نتدرب على تقواه ومن أجل أن نخشاه ومن أجل أن نتعلم أن الله يراقبنا ويطلع علينا ويرانا من حيث لا نراه نحن. قال جل وعلا في كتابه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. يا أيها الذين آمنوا نداء من الله جل وعلا من الرحمن الرحيم الى عباده المؤمنين الموحدين. لماذا لم يقل يا ايها الناس؟ ولماذا لم يقل يا بني ادم؟ ولماذا لم يقل يا ايها البشر؟ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وانما خص النداء بالمؤمنين بالذات لان المؤمن حينما يسمع امر الله جل وعلا يقول سمعا وطاعه. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. أما غير المؤمن فهو معرض عن كلام الله جل وعلا ومعرض عن اوامر الله تبارك وتعالى كما فعل اليهود قالوا سمعنا وعصينا. فلذلك خص الله جل وعلا المؤمنين بالنداء كتب عليكم الصيام لعلكم تتقون كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فما هي التقوى ايها الاحبه الكرام؟ فسر العلماء التقوى بانها أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. فالتقوى هي ان تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وان تعرف ان تبتعد عن معصية الله بنور من الله تخاف عقاب الله. وفسر الامام علي التقوى في اربع كلمات مباركات، قال التقوى هي العمل بالتنزيل، اي العمل بالقرآن، العمل بالتنزيل والاستعداد للرحيل والخوف من الجليل والرضا بالقليل، عمل وخوف واستعداد ورضا. فهل هذه الاربع تحققت عندنا ايها الاحبة الكرام؟ هل انت حقيقة تعمل بكتاب الله وتأتمر بأوامر الله جل وعلا؟ كم كنا وبينا وبين العلماء وبين الدعاء الى الله جل وعلا ان الغناء والموسيقى من مزامير الشيطان وان رقية الشيطان، ولم يستجب احد ولم يستجيب احد. انما المسلمون على حالهم وعلى معاصيهم، فهم على ما كانوا عليه قبل رمضان حتى في شهر الحق من النيران سلم اسلموا انفسهم لمزمار الشيطان، يقومون نهارهم ويقضون وقت فراغهم امام الباطل وامام سماع قول الزور والبهتان وامام رقية الشيطان وامام مزمار الشيطان. والله جل وعلا ومقال تبارك وتعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل به عن سبيل الله، قال ابن عباس لهو الحديث هو الغناء، لهو الحديث هو الغناء. فأهل الباطل استعدوا لباطلهم ولنشر الباطل، وأنتم يا أهل الحق تقاعدتم عن نشر الحق وعن نشر الهدى، وأبيتم أن تتبعوا كتاب الله جل وعلا وأن تأتمروا بأمره، واتبعتم هوى أنفسكم واتبعتم شواطئكم فأضلتكم وأغوتكم وأبعدتكم عن الطريق المستقيم. فيوم أن نلقى الله جل وعلا نندم ولا ينفع الندم، ويخطب الشيطان في نار جهنم في أتباعه فيقول إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. هذه خطبة الشيطان في نار جهنم لأتباعه للذين ساروا على دربه واتبعوا خطواته، يقول لهم على منبر من نار في النار إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان، فلا تلوموني أنا وإنما لوموا أنفسكم، فما كنت أفعل معكم إلا أن أزين لكم المعصية فكانت ترضاها أنفسكم فكنتم تسيرون إليها وتقعون فيها لأن نفوسكم رضيت بهذه المعصية. وقال جل وعلا أفن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم ساردون. قال ابن عباس الزمود هو الغناء، اي من القرآن يا أمة القرآن تضحكون وتعجبون، ومن القرآن في الغناء تستمعون. وربما يجلس احدنا ليستمع اغنية فيبكي لاجلها ويبكي لانها قد مست اوتارا في نفسه وقد اصابت احاسيسه ومشاعره، فيبكي للغناء الذي هو رقية الشيطان ولا يبكي من القرآن الذي هو كلام الرحمن. هذا حال رضي الله، هذا حال نلقى به الله جل وعلا. العمل بالتنزيه، اي تعمل بكل امر امرك الله به في كتابه وامرك به نبيك نبيه ومصطفاه، فهو الذي قال جل وعلا وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خمس اشياء ستدركهن امتي، خمس اشياء النبي يحذر منهم اول ذلك انهم يستحرون الحرى والحرير اي يستحلون الزنا ولبس الحرير ويتخذون المعازف والقينات اي يتخذون الات الطرب ويتخذون المغنيات يغنين لهن يغنين لهن والنبي حذر صلى الله عليه وسلم من هذا كله العمل عند الدين والخوف من الجليل ان تخاف الله جل وعلا وتعلم ان الله يراك وان الله يسمعك وان كل اعمالك مدونه عليك في كتابه ليعرض عليك بين يدي مولاك جل وعلا يوم ان تعرض عليك وتقف بين يديه قال تعالى وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا هذه اعماله وهذه افعاله وهذه غدراته وهذه معصيه هل ظلمتك كتبتي هل ظلمتك كتبتي الحافظون كلا يا رب والله انها هي الاعمال وانها هي الاقوال وانها هي الافعال فاين انت يا مسكين من هذا اليوم العظيم الذي تشيب لاجله الولدان الذي تشيب لاجله رؤوس الولدان ويتخلى الوالد عن ولده والابن عن امه والكل يقول وقتك نفسي نفسي حتى الانبياء المقربون الكل لا يسأل وقتها الا نفسه لانهم خائفون من عذاب الله ومن غضب الله ومن سخط الله فجميع الانبياء يقفون وينادون الملك جل وعلا يقولون نفسي نفسي حتى ان الملائكة من خوفهم من ربهم يقولون يا رب سلم يا رب سلم الملائكة العباد المكرمون الذين لم يعصون الله طرفة عين يقولون لربنا جل وعلا يوم ان يقفون بين يديك سبحانك ما عبدناك حق عبادتك فهل جاء الخوف في قلبك من الله جل وعلا اذ يراك ويسمعك ويعد عليك انفاسك وافعالك واقوالك وانك ستقف بين يديه مجردا من ثيابك ومن مالك ومن سلطانك ومن اولادك وستحاسب عن جميع اقوالك وافعالك هل جاء هذا الخوف في قلبك ثم الى خوف الملائكه فان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم في رحله المعراج مر على ماله خوف من النار ولم يجده يضحك فما لقي النبي ملكا من الملائكه الا واستبشر وتبسم وضحك لرسول الله صلى الله عليه وسلم الا مالك خازن النار رئيس خزنة جهنم لم يضحك فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا جبريل لماذا لم يضحك مالك قال يا رسول الله ان مالكا لم يضحك منذ ان خلق الله النار ان مالك لم يضحك منذ ان خلق الله النار جل وعلا سبحانه وتعالى الكل يخاف الله ويخشى الله لانهم يعلمون قدره الله جل وعلا فانت العبد الفقير وهو الغني الحميد وانت العبد الضعيف وهو القوي العزيز انت تحتاج اليه وهو لا يحتاج اليه انت تستغيث به وتستعين به على حاجاتك وهو لا يستغيث بك ولا يستعين بك لانه هو الغني عن جميع خلقه كلهم فعليك ان تخاف الله جل وعلا وان تحذر من لقائه تبارك وتعالى فإن خوفك من الله تبارك وتعالى يدفعك على الطاعة وعلى الاستقامة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله ولذلك أيها الأخ الحبيب يا من ظللت مصرا على المعاصي والذنوب أقلق الآن فأبواب الرحمة ما زالت مفتوحة وأبواب التوبة ما زالت مفتوحة فاحذر ايها الاخ الكريم ان تكون من الذين خسروا رمضان يأتي عليك رمضان وينقضي رمضان وأنت كما أنت لم تتغير، وأنت كما أنت لم تعود إلى الله جل وعلا، وأنت كما أنت مصرا على الذنوب والمعاصي، وأنت كما أنت مصرا على أن تغضب رب العالمين، فبأي وجه ستقابله؟ وبأي وجه ستقف بين يديه؟ أيها الأخ الكريم، اخلو بنفسك ليلة واخضع بين يدي، وقف بين يدي الله خاضعا خاشعا باكيا ذليلا، ابكي لدموع عينك، اجرب دموع على خدودك، شاكيا الى الله ضعفك وقلة حيلتك، استعن بمولاك واطلب منه العفو والرحمة والمغفرة، وان يعتق رقبتك من النار ليحرمك على النار. فهذا شهر العتق، ولله في كل ليلة من رمضان عتقاء من النار، فإياك إياك أن تخبر وأن تخيب وألا تكون من الذين آفقهم الله في هذا الشهر، فتندم ندما شديدا وتتعثر حسرات تتقطع من أجلها القلوب والأبدان، لأنك فرطت في حياتك وفرطت في وقتك ولم تشغل وقتك ووقت فراغك في طاعة الله وفي عبادة الله جل وعلا. فاقلوا مع ربك ومولاك وقل له: أنا العبد الذي كسب الذنوب وفقدت الأماني أن يتوب، أنا العبد الذي أضحى حزينا على ذلاته فدعا كئيبا، أنا العبد المسيء وأعطيت سرا ولا تنالي لا عبد نحيبا، أنا العبد المضطر صداع عمري ولم أرى الشميلة والمشيبا، أنا العبد الذكي من الخطايا وقد أقبلت الشمس الطبيبا، فيا حبنا من يوم حشري ونشري، يا حبنا من يوم حشري ونشري، ويا خجلات من قبح الكتاب إذا ما أبدت الصحف الذنوب، ويا خوفاه من نار تغضى إذا ذكرت وأفزعت القلوب، ألا فاقلع وتب واجهد فإنا رأينا كل مجتهد مصيبا، وكل الصالحين أقل وكيلا، وعشي هذه الدنيا غريبا، وقل: أنا العبد الذي ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم مريبا، وقل: أنا العبد الفقير أرجو عفو ربي، ومن يرجو رضاك فلن يخيبا. الجأ إلى ربك جل وعلا واخشع بين يديه باكيا متذليا خاضعا مستكينا، لعله يغفر لك ذنوبك ويعتق رقبتك من النار برحمته، إنه هو العزيز الغفار. عباد الله، إن الصيام له منزلة عظيمة عند الله جل وعلا، فقال تبارك وتعالى في الحديث القدسي الجليل: إن كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفض ولا يفقر، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. فيوم صيامك أيها الأخ الكريم هذا يوم خير وبركة، والصيام يعلمك الصبر ويعلمك مراقبة الله جل وعلا، فإن قابلك أحد سيء الخلق وشتمك أو آذاك أو أدى إليك سيئة فإياك أن تقابله بمثل خلقه، وأن تشتمه كما شتم أو تؤذيه كما أذاك، فأنت صائم، فليكن أنت أفضل منه لتبتغي الأجر من الله جل وعلا، لأن الله قال: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفخر، فإن شاتمه أحد أو قاتل فليقل يقول اني صائم اني صائم ليذكر نفسه بالصيام، وهنيئا لك ان صبرت على اباه، فيوم ان تلقى الله الله جل وعلا ياخذ من حسناتك ويعطيها لك ويضيفها على حسناتك لانك صبرت وكظمت غيظك واخذت عنه ابتغاء مرضاه الله. فهذا هو المسلم الذي ياتي يوم القيامة بصلاة وصيام وحج وعمرة وصدقة ويأتي بأفعال البر والخير، ولكنه يأتي مكتفا من هذه الوجوه كلها. لماذا؟ لأنه التزم هذا وسد هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا. فيأتي هذا العبد ليأخذ من حسناته، ويأتي هذا المظلوم ليأخذ من حسناته، فإذا قضيت حسناته ولم يقضنا عليه من الحقوق للعباد أخذ الله من سيئات الذين ظلمكم وأضافها إلى سيئاته، ثم أمر به فطرح في النار، وذلك لأنه كان سيء الخلق. وأنتم تعلمون أيها الأحبة الكرام أن الصيام لابد وأن يأتي بثمرته فيك إن كنت صياما حقيقيا لله رب العالمين ولا يضره. وأن تعلم المرأة التي ماتت وجاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بصيامها وقيامها وكثرة عبادتها وذكرها وأثنوا عليها خيرا بين يدي رسول الله، فقال الحبيب البشير كيف هي مع جيرانها؟ انظر، لم يفرح بكثرة العبادة والذكر بغير انعكاس لهذه العبادات والذكر على الأخلاق، كيف هي مع جيرانها؟ فأنت أيها الصائم كيف حالك مع جيرانك؟ وكيف حالك مع أخيك المسلم؟ وكيف حالك مع أولادك وأهل بيتك؟ كيف هي مع جيرانها؟ قالوا كانت تؤذي جيرانها، كانت تؤذي جيرانها، كانت صميطة اللسان على جيرانها، كانت تتجسس عليهم، وكانت تغتابهم، وكانت تستطيل عليهم بلسانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا خير فيها هي في النار، لا خير فيها هي في النار. فإن الله فرض الصلاة من أجل الأخلاق، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقال جل وعلا في الصيام لعلكم تتقون، وقال جل وعلا في الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وقال في الصدقات خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. فإن جميع العبادات كلها تصب في مكان واحد ألا وهو القلب، لينعكس بذلك على أخلاقك وعلى جوارحك، فتستقيم الجوارح باستقامة القلب. أما إنك إن كنت تصلي وما زالت أخلاقك كما هي، وتصوم وما زالت أخلاقك كما هي، وتزكي وما زالت أخلاقك كما هي، فلا مفر لك إلا إلى الله، ولا ملجأ لك إلا إلى الله. فاخلو ساعة مع مولاك واسأله النجاة، واسأله الصلاح لقلبك، واسأله أن يحيي لك القلب قبل مواته وقبل خروجك من دنياك، حتى لا تندم، حتى لا تخبر، وحتى لا تصيبك دعوة جبريل، حتى لا تصيبك دعوة آمين الوحي. خاب وخسر من أدرك رمضان ثم انسلخ رمضان ولم يغفر له. وفي رواية رغم أن في امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له، أي أصابته الذلة والمهانة ووضع أنفه في التراب. وفي رواية من أدرك رمضان ولم يغفر له أبعده الله وأدخله النار، من أدرك رمضان ولم يغفر له أبعده الله وأدخله النار. فإياك أيها الأخ الكريم ان تضيع اجر صيامك باتصالك على عباد الله وعلى خلق الله بالزور والبهتان وبالسب والقبح والشتائم والغيبة والنميمة، وما اكثر مجالس الغيبة والنميمة في مجالسنا. ايها الاحبة الكرام، بل حتى ان العلماء والدعاء لم يسلمون من ألسنة المغتابين ومن ألسنة الحاقدين ومن ألسنة الذين لا يتلذذون إلا بالغيبة إلا بالغيبة والنميمة وأكل لحوم العلماء والدعاء والناس والمسلمين. فإياك والغيبة والنميمة فإنها تحبط لك أجر صيامك الإنسان أيها الأحبة الكرام، ليكون صيامك صياما صحيحا صياما حقيقيا تتحصل في نهايته على ثمرة الصيام ألا وهي تقوى الله، لا بد وأن تقوم الجوارح مع صيام الله. ما هو صيام الجوارح؟ أن تصوم الأذنان فلا يسمعان إلا ما يرضي الله، أن تجعل أذنيك يصومان عن الحرام عن اللفظ وعن سماع الباطل وعن سماع الزور، فهذا هو صيام الأذنين. ولا تتجسس على عباد الله، لأن الله قال ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. تخيل لو جيء لك الآن بجثة رجل ميت وقيل لك يا من كنت تغتاب هذا كل من لحمه، فتقول كيف اكل من لحم ميت وكيف اكل لحم بشر ادمي؟ نقول لك تركته وهو ميتا واكلته وهو حي، اغتبته وذهبته وكنت فيه الزور واطلقت فيه لسانك وانت جلست لتسمع هذه الغيبه وهذه النميمه، فاذا رايت مجلس غيبه ونميمه فاترك المجلس ولا تجلس معهم حتى لا يصيبك غضب الله جل وعلا. وقوم البصر ايها الاحبه الكرام، قال الله تعالى وكل المؤمنين يغضوا من ابصارهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وان كان قد ضعفه بعض اهل العلم، النظره سهم مسموم من سهام ابليس، فبهذه النظره ينطلق سهم يستقر في قلبك، هذا السهم سهم الشهوات، وسهم يجعل القلب يموت ويجعل القلب يتأثر ويجعل العقل يفكر ويخطط ويدبر بسبب نظرة واحدة. فإياك وأن تطلق العنان لبصرك، وإياك وأن تطلق العنان لإنسانك في غيبة الناس في غيبتهم وفي السلام في حقوقهم وفي أعراضهم. فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي عمرة سفيان بن عبد الله أنه قال يا رسول الله ما أخوف ما تخافه علي، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه وقال أخوف ما أخاف عليك هذا، أي هذا اللسان. وقال بعض الصحابة يا رسول الله أو إننا لمؤاخذون بما تقول ألسنتنا، فقال وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم في النار إلا حصائد اللسان؟ قال الله جل وعلا في صفات عباده المتقين وقال عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أي إذا جهل عليك رجل بسوء خلقك وآذاك وتمادى في إيذائه لك، فوجب عليك إن كنت عبدا للرحمن أن تقول له قولا لينا وأن تدفع أذاه بقول طيبا حتى يكون هذا في ميزان حسناتك يوم أن تلقى الله جل وعلا. وقال جل وعلا وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال صلى الله عليه وسلم رؤيا ربما يتكلم احدكم او ان الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا. كلمة لا تلقي لها بالا، كلمة ربما اردت بها السخرية والاستهزاء، وربما اردت بها ان تضحك الناس على احد الناس من المسلمين الموحدين، ربما بهذه الكلمة تهوي بها في نار جهنم 70 قريبا. بل وان الانسان سببا في ان يكتب الانسان عند الله كذاب او يغتصف عند الله بصفة الصدق. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وفي اول الحديث اخبر صلى الله عليه وسلم ان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه. فاذا اردت ان تصل الى الجنه فلابد ان تكون صادقا في قولك وفي عملك. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق في كلامه وفي حديثه وفي افعاله كلها حتى يكتب عند الله تصديقا. وان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب في جميع اقواله وفي جميع احواله وفي جميع شؤونه حتى يكتب عند الله كذابا. اللهم انا نسألك يا ذا الجلال والاكرام ان ترزقنا الصدق وان ترزقنا الايمان الذي لا يرتد وان ترزقنا توبة صادقة يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وارتادنا محمدا عبد الله ورسوله وخاتم الانبياء والمرسلين. ثم اما بعد ايها الاحبه الكرام، هذا الشهر الطيب المبارك الذي اوجدت ايامه ان تنتهي وانها تمر مسرعه وليس انتهاء الشهر فحسب، وانما انتهاؤه وانقضائه ايذانا واعلاما لك بانه قد سقط شهر من عمره. فالايمان يمر والاجل محجوب ومعلوم عند الله جل وعلا. فعليك ايها الاخ الكريم ان تستغل هذه الايام المباركات وان تجاهد نفسك وان تجاهد شيطانك وان تجاهد اهواءك وغرائزك وشهواتك لتنال الفوز والفلاح وتنال الربح في هذا الشهر المبارك، ومن اجل ان يعتق الله جل وعلا رقبتك من النار. فاذا جعلت هذا الشهر كبقية الشهور يمر عليك دون اي تغير او ادنى تغير لك في اخلاقك وفي ايمانك وفي معاملاتك وفي معاشراتك وفي علاقاتك مع الاخرين، فعليك ان تتدارك هذا الامر الخطير. عليك ايها الاخ الكريم، لانك يوم الناس تقف بين يدي الله جل وعلا وانك لا محاله طائر الى ما صار اليه الذين سبقونا الى الجنات والصراط، وستلقى وحيدا فريدا في قبرك. فمن الذي ينصحك؟ اين الاهل واين الاصحاب واين الاحباب واين الرفاق؟ تخلى عنك الكل ولم يبقى لك الا الله جل وعلا. فكيف يكون حالك وانت الذي ما زلت مصرا على معاصي الله؟ والله ايها الاحبه الكرام، انه امر مخزن حينما نمر في شوارعنا ونسمع في بيوتات المسلمين صوت المزمار وصوت الغناء واصوات المسلسلات والافلام عاليه وكانهم يعلنون ويبارزون الله جل وعلا بمعاصيهم وبذنوبهم. متى يزال عيسى الجواب؟ ومتى تلين القلوب؟ ومتى تمرجع الى الله جل وعلا؟ الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم الى ذكر الله؟ ألم يعني أيها الأحبة الكرام ان تقطع القلوب وان تقطع الابدان وان نذل جميعا للواحد العنان جل وعلا وان نعود اليه حتى يرفع عنا الغمة وينصرنا وينصر الغمة. ايها الاحبة الكرام، ايها الاخ الكريم، ان لم تقلع اليوم عن المعاصي وعن الذنوب فمتى تقلع ومتى ترجع الى الله؟ واعلم ايها المذنب ايها العاصي انك سبب مباشر، انك سببا مباشرا في عذاب هذه الامة او في ذلة هذه الامة وهوان هذه الامة، لانك بالمعصية يدفع الدعاء ولا يستجاب عند الله بمعاصيك وبذنوبك، فان المعاصي تدفع وتمنع اجابة الدعاء. خرج موسى بن عمران عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مع بني اسرائيل ليصلوا صلاة الاستسقاء، فقد اشتدت الارض وجف الضرع ومات الزرع، انهم يريدون ماء يشربون ويريدون طعاما ويريدون لبنا، فلقد جف اللبن في ضروع الانعام وقد مات الزرع في الارض لعدم وجود الماء، فبمن يستغيثون وممن يطلبون الرزق وممن يطلبون العون؟ انهم لا يطلبون الرزق والعون الا من صاحب الملك جل في علا، مالك الملك هو الله تبارك وتعالى. فاذا وقعت في نائبة او في ضيق او في شدة فالجأ اليه وتضرع اليه وناديه في وقت الصحر وقل يا الله انزل اليك حاجتي، يا الله ارسل اليك شكوتي وانزل بك حاجتي، فاقضها يا قاضي الحاجات يا كاشف الضر والبلوى، ارفع الضر عنا بفضلك وكرمك وكرمك يا ذا الجلال والاكرام. فان النافع والضار والكاشف والناصر والمعين هو الله رب العالمين ليس المخلوق ايها الكرام. فخرج موسى وصلى بالناس صلاة الاستسقاء ليطلب من الله جل وعلا ان ينزل المطر لينبت الزرع وتحل الخيرات والبركات فيأكلون ويشربون، ويصلي موسى ويدعو الله جل وعلا ويرفع ثم الضراعة الى خالقه ومولاه ويستغيث بالله، ومع ذلك لم ينزل المطر. فيتعجب موسى، يا رب دعوناك كثيرا فلم تنزل المطر ونحن في حاجة اليك، نحن في حاجة الى ماء ينبت الزرع يا ذا الجلال والاكرام. فاوحى الله تعالى اليك يا موسى لن استجب دعاءكم فان من بينكم عبدا عاصيا لي، فاذا اردتم ان استجيب منكم الدعاء فليخرج هذا العاصي من بينكم. هذا العاصي كيف يكون من بين الناس ليتضح امره بين الناس؟ واذا بموسى عليه السلام ينادي في بني اسرائيل، يا بني اسرائيل من كان منكم لله عاصيا فليفارق جمعنا حتى يستجيب الله لنا الدعاء، ولم يخرج احد. كيف يقوم ليتضح امره بين الناس وهو الذي عصى الله جل وعلا وستره الله؟ واذا بموسى يعيد الصلاه ولم يخرج احد من الناس ويدعو الله جل وعلا، واذا بالسحر تاتي وتمطر السماء مطرا مدرارا ومقدارا ومقدارا، فيتعجب موسى ويقول يا ربنا دعوناك ولم يخرج العاصي فانزلت المطر فكيف ذلك يا رب العالمين؟ فقال له الله يا موسى ان العاصي قد تاب توبة بيني وبينه وانا قبلتها منه ولذلك انزلت لكم المطر. فقال موسى بن عمران وهو لا يعلم الغيب، يا ربي من هذا الذي كان عاصيا لك؟ اريد ان اعرف ذلك العبد الذي كان يعصيه. فقال الله جل وعلا يا موسى كفرته وهو يعصيني افاصبحه بعدما تاب الي، افاصبحه بعدما تاب الي؟ فعد الى ربك والجأ اليك ولب جلاله فانه يغفر الذنب ويقبل التوبة ويعفو ويفضح جل وعلا وهو ارحم الراحمين. فاتبر هذه الايام وجاهد نفسك وجاهد شيطانك. اغلق الاستديون واغلق وامتنع عن سماع الباطل واجعل ايامك وساعاتنا تارك وليلك في عبادة وذكر ودعاء واستغفار. ايها الاخ الكريم لتلقى الله وهو راض عنك. اللهم انا نسألك ان تغفر لنا ذنوبنا وان تكفر عنا سيئاتنا. اللهم ارحمنا فانك بنا راحم ولا تؤاخذنا فانت علينا قادر. اللهم ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. لا اله لنا سواك فندوح ولا رب لنا الاك فنرجوه. يا موقف الغرقى يا كاشف الضر والبلوى يا مجيب الكاه رافع ذنوبنا واذكر عيوبنا وفرج كروبنا واقضي حاجاتنا وارقنا على اعدائنا وثبت على طريق الحق اقدامنا. اصلح فساد قلوبنا تقبل منا صيامنا وصلاتنا ودعاءنا واختم الصالحات اعمالنا. اللهم استجب من الدواء ولا تخيب الرجاء. اللهم استجب من الدواء ولا تخيب الرجاء. يا رب الارض والسماء سبحانك نستغيث بك فاجبنا. نسألك فاعطنا ولا تحرمنا. نسألك فاعطنا ولا تحرمنا. جئناك مستغفرين فاغفر لنا. جئناك مسترحمين فارحمنا. جئناك مؤفاء فقولنا. اللهم اصلح ولاة امور الاله. اللهم اصلح ذات بيننا وتقبل منا بفضلك صالح الاعمال. اقول قولي هذا واسال الله رب العالمين العظيم ان يحيي لكم واقيم الصلاه.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله بكاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وننذرك للأخرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يظلم النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Thank you.